الذين أنعمت عليهم وعليهم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يقع في مسائل ثلاث. وتقدم الكلام في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية. بقي الكلام في المسألة الثالثة وهي ما إذا كانت الشبهة المستعقلية كان العام لا الخاص كل منهما معلوما له بالمفهوم ولم يكن إجمال في شيء منهما إلا أن الفرد الخارجي لا يعلم أنه داخل تحت الأفراد الباقية أو أنه داخل تحت عنوان المخصص. لذلك كما إذا ورد الأمر بإكرام العالم بإكرام كل عالمين ثم ورد دليل التخصيص وأنه لا يجب إكرام العالم الفاسد وترجنا أن مفهوم الفاسد مفهوم مبين لا إجمال فيه من جهتين فلنفرضه مرتكب الكبيرة مثلا أو الأهم من مرتكب الكبيرة والصغيرة لا تشكل ما في هذا المفهوم معلوم إلا أن حال زيد الخارجي مفهوم فيه فلا يعلم أن زيدان فاسق أو ليس بفاسق. فهل يمكن التمسك بالعموم لإشماط الحكم فيقال إن زيدان يجب إكرامه بمقتضى وجوب إكرام كل عالمين إذ لا لم يعلم صدق عنوان المخصص عليه أو لا يمكن التمسك بالعموم بل لا بد من الرجوع إلى دليل آخر من أصل أو أمارة مثلا أو من فوق على الأصل العملي كما أن الخاص لم يعلم كموله له كذلك العام لا يكون هجة فيه ففي فهوتي حكم العدل فلا بد من التماس دليل آخر من الحكم بوجود إكرامه أو من الحكم بعدم وجود إكرامه. الإكرام تارة يقع في المخصص المتصل وأخرى يقع في المخصص المنفصل. أما بالنسبة إلى المخصصات المتصلة فلا نعلم قائلا بجواز التمسك بالعموم في السورة المستعقلية ولا بد من أن يكون الأمر إذا كذلك. يعني لا يقول أحد بجواز التمسك بالعموم فيما إذا شك في صدقه على فرد في الخارج سواء كان التخصيص بالمتصل من قبيل الأوصاف أو كان بنهج الاستثناء. فإذا ورد الأمر لإكرام كل عالم تقيين ذريعين أو عادلين أو هاشميين أو غير ذلك من الأوصاف وشككنا في أن زيدان هل هو هاشمي أو ليس بهاشمي عادل أو ليس بعادل ذرع أو ليس بذرع في جميع ذلك لا يمكن التمسك بالعموم بل وجوده ظاهر. فإن الشمول العام لهذا الفرد مشكوك فيه من أول الأمر لا يعلم من أول الأمر أن المولى أراد بجوب إكرام كل عالمين على نهج يكون شاملا لزيد مثلا فزيد مشكوك فيه من جهة الشمول العام له من الأول. وكذلك إذا كان التخصيص على نهج الاستثناء فورد أكرم كل عالمين إلا من كان فاسقا
كان من كان مرتكبا للكبيرة مثلا أيضا على أمرك ذلك إذا شككنا أن زيدا مرتكب كبيرة أو ليس بمرتكب كبيرة لا يمكن التمسك بهذا العموم لأن المفروض أن دائرة العموم من الأفضل ضيقة العموم يختص بمن لا يكون فاسقا حكم كل عالم إلا أن يكون فاسقا فموضوع الحب العالم الذي لا يكون فاسقا وشمول هذا لزيدين مصروف فيه من أول الأمر فلا يمكن التمسك به وعدم العلم بأنه مشتاق له وشمول الحكم لفردين فرع إفراد أنه من أفراده ولم نهرج ذلك فإذا كان التفتيش بمتصلين سواء كان من قبيل التوثيق أم كان من قبيل الاستثناء في تلك الصورتين لا يمكن التمسك بالعموم لعدم إهراج الشمول من أول الأمر وإنما الكلام فيما إذا كان التخصيص بمنفصل ورد الأمر بإكرام كل عالم بلا تقييد شيء ثم بعد ذلك بدليل منفصل ورد النهي عن إكرام العالم الفاسق يعني مرتكب الكبيرة مثلا في مثل ذلك قد يقال بوجود التمسك بالعموم في موارد الشك في الشبهات المشتاقية بدعوى أن العام حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه أكرم كل عالمين شمل كل فرد من أفراد العلماء ومنهم زيد مشمول للعام من أول الأمر فوجب إكرامه بمقتضى وجود إكرام كل عالمين المخصص المنفصل لا علم لنا بشموله لهذا الفرد لا تسمى الفاسق لا تسمى عالم الفاسق لا ندري أن زيدا فاسق ليكون مشمولا لدليل التخصيص فدليل التخصيص من جهة الشك في الانتباع لا يكون هجة في هذا الفرد يعني شمول الناهي الزيدين مشكوك فيه ومجهول فلا يكون هجتان وإذا لم يكن هجتان دليل التخصيص كان دليل العام هجتان فإنه حجة فيما لم تكن حجة أخرى على خلافه وقد فرضنا أنه لا حجة أخرى على خلافه نظير ما ذكرناه في جدران المخصص بين الأقل والأكثر وقلنا إن المخصص بما أنه لم يعلم شموله لغير المقدار المتيسر لم للأكثر فلا حجية فيه والمفروض أن العام حجة بالنسبة إلى ذلك فيؤخذ بالعام لا محالة نظير ذلك يقال في الشبهات المستعقية فيقال إن وجود إكرام كل عالمين كان شاملا للفرد المشكوك فيه لا محالة فإنه من أفراد العالم علمه مهرز لا إشكال فيه فهو كان مشمولا للعموم من الأذلال والدليل المخصص الذي يتقدم على العام لا يكون هجة إلا فيما علم انطباقه على الفرد في الخارج وحيث إن الانطباق مشكوك فيه في المقام فالمخصص لا يكون هجة بالفرد المقصود به إذا لم تكن هجة لتمسك العموم العام كذا قيل. وقد ينسب هذا القول أي جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية إلى المقصود باعتبار أن جملة من الفروق التي أفتى المسجود فيها بشيئين تخيلوا أنه مبني كما الفتوى مبنية على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية لكذا جملة من الفروق المذكورة في الشعب العربة نسبوا إلى السيد بن الله نفسه أنه ممن يجبز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية من جهة هذه الفروق. من جملة هذه الفروق مسألة النزاع المالكي لمن صرف المال في يده إذا كان مال من شخص تحت يد شخص آخر لقد طلب هذا المال المالك يدفع الزمان لأن اليد كانت يد زمانين من طلب المال في يده يدعي أنه لا زمان عليه فإن اليد لم تكن يد زمانين كما ادعى أن المال كان عارية عنده أو أن المالك قد كان ذهبه المال وغير ذلك مما يوجب سقوط الزمان فادعى أنه كان مجهول المالك فتصرف فيه وتصدق به عن المالك وغير ذلك مما يسقط الزمان. قالوا في مثل ذلك إن القول قول المالك فلا بد للمدعي عدم الزمان من إثبات ذلك ببينة وغير ذلك المدعي هو من يدعي عدم الزمان والذي يدعي الزمان وهو المالك هو منكر القول قوله. قالوا يعني بعضهم قال إن هذه المسألة مبنية على جواز التمسك بالعموم بالشبهات المصداقية فإنه قد ثبت بالعموم كقوله صلى الله عليه وآله على ما في النبوي على اليد ما أخذت حتى تعدي ثبت الزمان باليد على الإطلاق وعلى نهج العموم. خرج من ذلك بدليل المنفصلين أن اليد في مضارب العاريات لا زمان فيها وغير ذلك من الموارد في موارد الاستيمان مثلا أن الهبة لا زمان فيها لأن المفروض أن المالك قد رفع اليد عن ماله مجانا وبلا عوض فلو أخلف الموهوب له المال لم يكن عليه زمانا. هذه مخصصات منفصلة إذا اكتشفنا في المشتاق الخارجي وأن المال داخل تحت هذه العناوين المخصصة وأن لا يكون زمانا أو باق تحت العام هم على اليد ما أخذت حتى تأدي ليكون زمانا نتمسك بالعموم في موارد الشيخ كذا قالوا. ولكن الصحيح أن الحكم غير مبني على ذلك. نعم بناء على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية نحكم بالزمان في المقام لأن القول قول المالك إلا أن المدرك لا ينحصر بذلك ليستكشف من الفتوى بالزمان لأن القول قول المالك أنهم ذهبوا إلى جواز التمسك بالعموم بالصفات المصداقية. هذه الفتوى لا تستلزم ذلك بل هي لازمة عام إذ من الممكن أن يكون الحكم بالزمان في مثل هذا الفارق وله جروع البتة ممكن أن يدعي المالك الغاز ويدعي زليات العارية مثلا أو يدعي الهباء أو أن المالك يدعي البيع وهذا يدعي الهباء أو أنه يدعي الغاز وهذا يدعي أنه مجهول المالك وغير ذلك. الجامع أن المالك يدعي أن اليد يد زمان ومن طلب المال في يده يدعي أن اليد لم تكن يد زمان. يمكن أن يكون مدرك فتوى المسؤول بالزمان لأن القول قول المالك. يمكن أن يكون هذه المسألة جواز التمسك بالعموم في الشبهات المستعقلية إلا أنه لازم الآن ويمكن أن يكون له وجه آخر وهو جواز جريان الاستشهاد في الأعدام الأزلية التي لنتكلم عنها في بحث البيت. يمكن أنهم كانوا ملتزمين بذلك بجريان الأكل في العدم الأزلي وذلك لأن الاستيلاء على مال الغير يوجب الزمان إلا إذا كان المالك رافعا يده عن المال أو مسقطا لاحترام المال. في أحد هذين الفرضين لا يكون زمانا. الاستيلاء على مال الغير لكونه في يده موجب للزمان إلا مع أحد هذين الأمرين، إما أن المالك يرفع اليد عن ماله أصلا يهبه للآخر أو يسقط احترام ماله يعزم له في الإسلاف التصرف حتى بالإسلاف كأكل أو شرب أو هبة لشخص آخر يعزم له في إسلاف هذا المال فلا يكون زمان على من طلب المال في يده فيكون سابق الاحترام أو أن الشارع يحكم بعدم الزمان. البالغ الحقيقي فيما إذا لم يتم التلف بفعل من بيده المال يعني لم يكن مثل ولكن المال طلب قهرا كما في موارد العارية مثلا. المقصود أن الاستيلاء هو موجب للزمان إلا مع أحد هذه الأمور. إذا شككنا أن حال الاستيلاء هل كان شيء من هذه الأمور موجودا عندما الاستيلاء كان استيلاء مع إذن المالك في الإسلام أو استيلاء مع رفع اليد رفع المالك يده عن هذا المال أو مع حكم الشارع بعدم الزمان فيما إذا تلفا. الكلام في خصوصية الاستيلاء. المالك يقول إن الاستيلاء استيلاء قسري من ذلك القيس أو استيلاء على نهي البيع. من في يده المال يدعي أن الاستيلاء كان استيلاء مع إذن المالك بالإسلام أو مع رفع يده عن هذا المال بهبة مثلا. إذا سكتنا في شيء من ذلك الكلام في هذه الخصوصية في الاستيلاء نستشهد عدم هذه الخصوصية فنقول إن الاستيلاء موجود بالوجدان لم نشك في هذه الخصوصية أنه وجد مستقفا بإذن المالك في هذا الاستيلاء مجانا وبلا عوازين أو مع الإذن في الإسلام أن المالك هو أذن في الاستيلاء الموجب للإسلام حتى مع الإسلام كل ذلك لا نعلم به نشك فيه. مقتضى الاصل في العدم الازلي انه لم يتحقق من المالك هذا الاذن، الاذن في الاطلاق او رفع اليد عن المال، فيبقى الموزون يتحقق الموضوع موضوع الزمان بالذم الوجدان الى العكس. الابتلاء مخرج بالوجدان وقيده يخرج بالعكس، ولا يمكن ان يعارض هذا العكس بأطالة عدم الابتلاء غفلا عن موضوع الزمان. مثلا هذا صحيح لو كان للغفل اثر يدفع بأطالة عدم الغفل، ولكن لا يثبت به ان الابتلاء كان بإذن من المالك بالإطلاق. مثلا رافع الزمان هو هذا أصالة عدم الغاز أو أصالة عدم البيع ونهر ذلك مما يدعيه المالك. هذا من كان مدفوعا بالغاز إلا أنه لا يثبت تحقق الإذن من المالك بالإطلاق مجانا، أو لا يثبت رفع اليد رفع المالك يده عن المال بالكلية الذي هو موضوع عدم الزمان. فيمكن أن يكون فترة المشروط مبنية على جريان الاستثناء في العدم الأزلي لا من جهة التمسك بالعموم بالصفات الإسلامية. فلا يمكننا نسبة هذا القول أي جواز التمسك بالعموم بالشبهات المستعقية إلى المشروط، كما لا يمكننا نسبة ذلك إلى السيدة رضي الله عنها. فقد ذكر في بحث الطهارة في كتاب الطهارة في العلماء في بحث النجاسات أن الدم إذا علم أنه أقل من الدرهم ولكن شك في أنه من الدماء الثلاثة، وأن لا يثبت العفو في الصلاة أو أنه من غير الدماء الثلاثة فيكون معفوا عنه في الصلاة. مقداره معلوم بمقدار نقطة واحدة وليس بمقدار الدرهم، بل هو أقل من الدرهم جزما، ولكن لا ندري أنه من سائر الدماء المعفو عنها في الصلاة أو من الدماء الثلاثة التي لا عفو فيها. هنا حكم بجواز الصلاة، قال لا بأس بالصلاة في ذلك. ومتصلا بهذه المسألة ذكر أنه إذا رأينا مقدارا من الدم في الثوب ولكن شككنا أنها أقل من الدرهم أو بمقدار الدرهم وعشرة، هنا قال بعدم الجواز، قال إنه لا يجوز الصلاة من ذلك. فشرفنا أن هذين الفرعين مبنيان على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المستعقلية باعتبار أنه ثبت أن الدم إذا كان أقل من الدرهم فلا بأس به الصلاة. هذا عمومه. خرج من ذلك الدماء الثلاثة، فإذا سكتنا أنه داخل في عنوان المخصص أو في باب تحت العام يتمسك بالعموم أنه لا بأس به، ولذلك أفتى السيد بجواز الصلاة في مثل ذلك، يعني فيما زائل أنه أقل من الدرهم ولم يعلم أنه من أفراد المخصص أو من الأفراد الباقية تحت العام. وأما إذا شككنا في مقداره ولم نعلم أنه أقل من الدرهم أو لا، هنا لا نتمسك بعمومات مانعية الدم، فإن الدم مانع عن الصلاة بإكمال نجاسته. وقد خرج عن ذلك ما كان أقل من الدرهم، هذا خرجون، فلا ندري أن هذا داخل تحت الإمام المخصص ليكون معفوا أو داخل تحت العام لألا يكون معفوظا، لألا يكون معفوظا. فكلا الفرعين مبني على جواز التمسك بالعموم بالصفات المصداقية. لقد ظهر الجواب عن هذا بما ذكرنا، يمكن أن يكون مدرك هذا أيضا، يعني مدرك الفرعين أيضا التمسك بالاتصاف في العدم الأزلي، فإن الدم إذا كان أقل من الدرهم نشك في أنه من الدماء الثلاثة أولى. الآن أن هذا الدم ليس من الدماء الثلاثة باعتبار أنه قبل وجوده لم يكن دما ولم يكن منتسبا إلى المرأة على النهر المقصود. فنستسهل عدم كون هذا الدم من الدماء الثلاثة يعني غير متسق بهذا الوقت فيجوز الصلاة به. في المسألة الثانية إذا علمنا بل إذا شككنا في أن هذا الدم بالمقدار الأقل من الدرهم أو أنه بمقدار الدرهم أو أكثر، هنا المستثنى عنوان وجودي وهو أقل من الدرهم، نقول إن هذا دم ونشك أنه أقل من الدرهم أو لا. الأصل أنه ليس أقل من الدرهم وليس بداخل تحت عنوان المستثنى. عنوان الأقلية محفوظ في الموضوع، وهذا الوصف نشك في وجوده على أسلاك ما فلم يظهر أن فصل السيد في هاتين المسألتين الفتوى مبنية على التمسك بالعموم في السماوات المستنقية، بل ذكر ابن الله نفسه في كتاب النكاح فيما إذا دار أمر المرأة بين أن تكون من الأجانب أو من المهارين، ذكر أنه لا يجوز النظر إليها المرأة المرددة بين أن تكون من المهارم أو من الأجانب، لا يجوز النظر إليها. سرهنا لا من جهة تمسك بالعموم في الصفات المصداقية، لا من هذه الجهة سرها، بل أن إيمان المكثف إيمان وجودي، إيمان الأمهات، إيمان البنات، أمات، خالات وغير ذلك من العناوين الوجودية، أم الزوجة، بنت الزوجة. فالعناوين التي أخذت في موضوع جواز النظر كل هذه العناوين عناوين وجودية. إذا شككنا في تحقق شيء من هذه العناوين الأصل عدم تحقق ذلك العنوان، فمنشأ عدم الجواز يعني الحكم عدم جواز النظر ليس هو التمسك بالعموم بالصفات المصداقية، بل من جهة التمسك بأصالة العدم. فعلى ذلك لا يمكننا أن ننسب إلى المفروض أو إلى السيد قد نسأل الله نفسه أنه يقول بجواز التمسك بالعموم بالصفات المصداقية، فكيف كان يقع الكلام في صحة أصل المسألة الاعتقادية؟ هل التمسك بالعموم بالصفات المصداقية جاء